محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين الصالحين. طبعا نكمل ما تبقى من تعريف الفكر ونرجع إلى وقفة مع العلامة، باعتبار أنه إحنا في صدد دراسة الجوهر النضيد مع، وقلنا أن العلامة في الجوهر النضيد تبع المحقق الطوسي، في أنه هذه المقدمة اللي الآن تعرضنا لها كلها ما مذكورة في الجوهر النضيد. مباشرة بدأ بمباحث الألفاظ، غاية ما هنالك أضاف مطلب كون المنطق علما أو ليس بعلم، هذا المطلب اللي أضافه في الجوهر النضيد. فلذلك لابد من استيضاح رأيه في بعض المفاصل المهمة، مفاصل الخلاف المهمة هنا اللي إلى بها يعني وجهة نظر خاصة به ننبه عليها بعد قليل. قلنا الفكر أو النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، عليكم السلام. وبينا قيود هذا التعريف من المراد من الترتيب في اللغة وفي الاصطلاح، صبحكم الله بالخير. والأمور المعلومة، عليكم السلام. الأمور لماذا اللي هي استخدم هنا الجمع، وكل جمع في هذا الكتاب يطلق على أكثر على ما فوق الاثنين. المعلومة شنو المراد بها؟ مطلق الحضور العقلي الشامل للتصور والتصديق، اليقين والظن والجهلي، كل هذا بيناه. الآن الكلام في العلة الغاية اللي هي للتأدي إلى مجهول، للتأدي إلى مجهول. بالنسبة للمجهول احنا بالمثال وضحنا يعني التعريف، بس يبقى المطلب العلمي اللي يطرق للشارح هم لابد أن نبينه، وإن كان المطلب سهل بسيط. فهنا الشارح راح يثير في النقطة أنه ليش اشترطنا أنه في الترتيب، هو أنه الأمور المعلومة ترتب بطريقة تؤدي إلى مجهول. الجواب عن ذلك أيضا واضح، لأنه لو كان المطلوب معلوما وترتيب أمور معلومة للتأدي إلى معلوم، لزم منه شنو؟ تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، واضح. فقضية بديهية جدا هو أنه لابد أن يكون أمامي مجهول، يأتي الفكر يستثمر المعلومات التصورية أو التصديقية للكشف أو للوصول إلى العلم بذلك المجهول. فاشترطنا كونه مجهولا، لأنه لو لم نشترط ذلك لاحتمل أن يكون معلوما، فبعد يصير أثر الفكر شيء من قبيل تحصيل الحاصل. فإذا لابد من أن يكون هناك مجهول ترتب المعلومات الموجودة الحاضرة في الذهن، المعلومة ترتب بطريقة إن كانت تصورية ترتب بطريقة الحدود والرسوم، وإن كانت في خانة التصديقات ترتب إما بطريق الاستقراء والتمثيل أو القياس للوصول إلى نتيجة هي العلم بذلك المجهول، فلا يكون من قبيل تحصيل الحاصل. أو بعد ذلك بعد ما يبين هذه النقطة راح يذكر إن أنه من لطائف هذا التعريف أنه اشتمال على العلل الأربعة، اشتمال على العلل الأربعة. فالترتيب اللي هو العلة الأولى وهي الترتيب، العلة الصورية اللي هي بالضبط مثل هيئة قلنا الكرسي، أنه صورة الكرسي هذه الهيئة الخارجية وصورته الخارجية هي المعبر عنها بالعلة الصورية. فالترتيب ترتيب يعني وضع الجنس في موضعه، وضع الفصل في موضعه، أو وضع الخاصة بعد الجنس. هذه هيئة صورة للفكر التصوري، أو في القياس مثلا وضع الصغرى صغرى، وضع الكبرى كبرى، تكرار الحد الأوسط، موقع الحد الأوسط، هذا أيضا صورة وهيئة للقياس. فإذا بشكل واضح أو أن الترتيب راح يبيننا أن الترتيب يدل بالمطابقة، قيد الترتيب في التعريف يدل بالمطابقة على العلة الصورية، واضح. زين، ويدل أيضا قيد الترتيب يدل بالالتزام على العلة الفاعلية مو بالمطابقة. ليش؟ يقول لأنه الترتيب هذه العملية، هذه عملية الترتيب لابد من وجود مرتب أو فاعل يقوم بعملية الترتيب. واضح إن شاء الله. هذا الفاعل مدلول عليه بالالتزام، لأنه الترتيب عبارة عن مصدر. الترتيب فعل لا يقع هو يعني تلقائي ذاتي، بل لابد من وجود فاعل يصدر منه ذلك الترتيب. فإذا قيد الترتيب بدلالتين أو دلالة بي على علتين، دلالة مطابقية وهي دلالتها على العلة الصورية، ودلالة التزامية وهي دلالتها على العلة الفاعلية. وهو يقع موقع العلة الفاعلية تقع موقع النجار من 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 عمل الكرسي. ثم بعد ذلك العلة الثالثة وهي العلة المادية، اللي هي شنو؟ اللي تمثل لنا الخشب والمسامير وما إلى ذلك في صناعة السرير أو الكرسي، اللي هي في الترتيب، اللي هي الأمور المعلومة اللي عبرنا عنها، اللي هي إذا كانت معلومات تصورية فهي عبارة عن جنس وفصل وخاصة ترتب بهذه الطريقة فهي مادة. وللتأدي إلى مجهول إشارة إلى العلة الغائية، لأنه الغاية من هذا الترتيب لتلك الأمور المعلومة التي يقوم بها المرتب هو التأدي إلى ذلك المجهول. هذه الفكرة واضحة، وما عندنا حتى العبارة ما أعتقد نقراها حتى ننتقل إلى رأي العلامة. عفوا شيخ أحمد، ما أقراها حتى ما نأخذ وقت، نبين نقطتين في هذه المطالب التي مرت تتعلق بمذهب العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في هذه المطالب. المطلب الأول وإن كان فاتنا، بس الشيخ جزاه الله خير هو اللي نبهنا على هذه النقطة، لأنه إحنا بسبب طول الانقطاع عن الجوار النظيف بعد نسينا أنه إحنا نسينا العلامة وعشيرة العلامة، بقينا مع الكاتب والشاعر. المهم العلامة الحلي في قضية الخلاف بين المشهور وبين المصنف في صياغة تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. مو قلنا المشهور صياغتهم أن العلم إما تصور فقط أو تصديق. المصنف قال أكو إشكالين، الشارع قال أكو إشكالين يردان على عبارة على صياغة المشهور، لذلك عدل المصنف إلى هذه الصياغة الجديدة. هسه كأنه المصنف ايش يعتقد؟ انه ذن الاشكالين على عبارة المشهور ما نقدر نتخلص منهن الا بتبديل الصياغة، الا بتبديل الصياغة. العلامة الحلي في هذا الموضوع واقعا يقول احنا لا، بس احنا خمو الا نبدل صياغة. احنا خل نجي ناخذ تعبير المشهور نفسه ونجي نستفهم عن المصطلحات من المشهور. يقول لهم يا مشهور انتوا شو تقصدون بالعلم؟ انت مو هناك القطب الرازي شو يقول؟ يقول احنا المشهور من قالوا العلم وين ما تصور لو يستلزم جعل قسيم الشيء قسما منه، لو قسم الشيء قسيما له، لو الاشكال الثاني اللي هو شنو؟ تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره. طبعا اكو اجوبه العلامه الحلي يطرحها بس ما مقتنع بها، من عدها من جملتها هذا طريقه العدول ما يوافق عليها، بل بعضهم يقول أنه جعل الشيء قسيما أو تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ما في مانع. بعضهم يجاوب هيك، بعض الأجوبة ينقلها العلامة الحلي ويتنظر بيها. العلامة الحلي الجواب النهائي اللي يستقر عليه رأيه يقول لا، إحنا نحافظ على تعبير المشهور، العلم إما تصور فقط إما تصور أو تصديق، بس إحنا شنو مرادكم يا مشهور بالمقسم؟ شنو مرادكم بالأقسام؟ التصور شنو القسم الأول؟ والتصديق شنو؟ ويا تصور مأخوذ به حتى نشوف هل يستلزم ملتفتين إلى الإشكالات اللي يريدها صاحب الشمسية عليهم وبسببها عدل؟ خلينا نسألهم ونشوف إحنا إذا مراداتهم من هذه المصطلحات مرادات لا ترد عليه الإشكالات. فشنو المانع بعد نحافظ على رأي المشهور؟ إحنا ليش نسيء الظن بالمشهور نقول أنه يستلزم تقسيم شيء؟ معقولة مشهور المناطق ذول العمالقة يخطون هيك خطأ أو ما يلتفتون إلى مثل هكذا إشكالات؟ فالعلامة طريقته يقول لا، إحنا نقول العلم إما تصور أو تصديق، إما تصور وإما تصديق. ونقول العلم اللي هو مرادف للتصور اللي هو المقسم المراد منه مطلق التصور أو التصور لا بشرط. واضح إن شاء الله. ينقسم إلى قسمين، تصور بشرط شيء اللي تسميته التصور الساذج، يعني مرادهم من التصور وهو القسم الأول التصور بشرط عدم الحكم، التصور بشرط لا، ماكو داعي يضيفون فقط أو يضيفون قيد الساذج. هو من قال التصور؟ يعني التصور بشرط عدم الحكم. فالآن صار التصور المقسام اللي هو التصور مطلق التصور أو التصور لا بشرط ينقسم إلى تصور بشرط لا، وهذا اللي أنت تريده. مو أنت عدلت عن الصياغة إلى ما ذهبت إليه وتقول السبب هو أنه أنا أريد هذا المعنى، يقول أنا حافظ على تعبير المشهور وهو هذا مراد المشهور. فشنو الداعي بعد للعدول والهوسة والجلبة والضجة والإشكالات والراحة والرجعة؟ هو هذا المراد منه. المراد منه الآن من نسأل المشهور يا بالتصور اللي هو قسم من العلم شو تردون به؟ يقول أريد التصور بشرط عدم الحكم. زين، التصديق اللي هو عبارة عن تصور معه الحكم، معه حكم. يا مشهور شو تردون بالتصور بالتصديق؟ والتصور اللي داخل في ضمنه هل هو القسم الأول تجيبوه وتخلوه حتى يلزم أخذ الشيء وعدمه في نفس الماهية؟ اللي طبعا بعضهم أيضا جاوب قالوا هذا ما بيش مشكلة، والعلامة ما يقبل على هذا الجواب. العلامة يقول لا، عندنا قاعدة عقلية أنه يستحيل أخذ الشيء ونقيضه في ماهية واحدة. نعم، إذن شنو يقول؟ إذن إحنا نقول التصور المأخوذ في التصديق اللي هو التصور معه حكم، يقول ما نريد بالقسم الأول حتى يصير شنو؟ أنه عدم الحكم مأخوذ وعدم والحكم هم مأخوذ به. يقول لا، المراد منه التصور لا بشر، التصور لا بشر. فحينئذ التصور لا بشرط مع الحكم يقبل ألف شرط، يقبل ألف شرط. فيرجع مؤدى التقسيم، يعني العلامة الحلي يقول إحنا ما نعدل عن تعبير المشهور، لكن نبقى على تعبير المشهور، لكن نفسر المقسم والأقسام بنفس الطريقة اللي أنت شنو يا قطب الرازي تصورت أنه هي اللي تدفع الإشكال. نعم، نفسره بنفس التفسير وماكو داعي لا تبديل الصياغة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط اللي تتعلق برأي العلامة في المقام. النقطة الثانية اللي هي تتعلق باقتسمان بالضرورة، الضرورة والاكتساب. تذكرون أيضا إيش قلنا إحنا؟ قلنا أن تفتزاني مثلا أو قسم من المناطق، هسه بدون أسماء، قسم من المناطق يذهبون إلى أن هذه القسمة أو هذا الاقتسام بديهي مثل التفتزان، يقتسمان بالضرورة ضرورة والاكتساب وانتهى الموضوع. جاب أمثلة صاحب الشمسية لا، قال ليس الكل من كل منهما بديهي، وإلا لما جهلنا شيء. والشارح أيضا تابع في ذلك بس اعترض علينا بهاي تبديل لما جهلنا شيئا بلا ما احتجنا في شيء إلى كسب ونظر ولا نظريا وإلا لدار وتسلسل. العلامة يقول أنا لا أختار هذا ولا أختار هذا، أختار الشق الأول، يعني أنه ليس الكل من كل منهما بديهيا بالضرورة بس. فش اختار؟ لا يعني وإلا لما جهنا شيئا ما الكاتب ما يقبل به، يأخذ مالة الترتزان. يعني شنو يقول بعض كل كون كل التصورات والتصديقات ليست بديهيتين، هذا أمر بديهي بس، أما ليست كلها نظرية فهذا نظري يحتاج إلى استدلال. يعني إذا أردنا نجيب عبارة العلامة، نصوغ عبارة العلامة أو رأي العبارة، رأي العلامة عفوا، نصوغه بعبارة، راح نطلع لا بعبارة التفتزاني ولا بعبارة الكاتب الغزوي. التفتزاني إيش قال؟ قال ليس الكل من كل منهما بديهيا ولا نظريا بالضرورة. الكاتب قال ليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا لما جهن ولا نظريا وإلا لدار وتسلسل. علامة هي عبارته ليس الكل من كل منهما بديهيا بالضرورة ولا نظريا وإلا لدار وتسلسل. فإذا فقط كونهم ليس بنظريين، ليس كل التصورات والتصديقيات نظريتين، فقط هذا عنده شنو؟ نظر يحتاج إلى الاستدلال. أما الأول وهو عدم كونهما بديهيين فهذا أمر بديهي، فهو يأخذ شطر من عبارة التفتزاني ويعتقد أنه يعتقد، مو مجرد أخذ، وإنما يقول قضية عدم كونهم بديهيات أمر بديهي، كلهن بديهي. ليش؟ أنه عندنا تصورات وتصديقات نظرية، ولكن عدم كونها كلها نظريات لا تحتاج إلى الاستدلال. لما هو استدلال؟ أنه لو كانت كلها نظريتين لدارة أو تسلسل. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية من النقاط اللي يركز عليها العلامة الحلية، واللي هي يعني تستحق أن نقف عندها في هذه المسيرة التي مرت. الآن النقطة الثالثة وهي تعريف النظر والفكر. لسه احنا عرفنا المصنف عرف النظر بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. ابن سينا في الإشارات في كتب المنطقية باعتباره يعني من أساطين هذا الفن، وتقريبا يعني هو يعني فد علامة يعني بارزة في مسيرة العلم المعقول، وتقريبا الكل يعني بعد الفارابي وقد يكون قد فاق حتى الفارابي، من يجي يريد يأخذ تجده يأخذ من الشيخ الرئيس، قمة واقعة شامخة في هذه في هذا المجال. تذكرون تعريف الفكر في منطق المظفر اللي هي حركة العقل بين المعلوم والمجهول. طبعا الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية قاري جيدا، يعني لا تتصورون بهالسذاجة. الشيخ المظفر يعني من الشخصيات اللي واضح أنها قد أتعبت نفسها في التحصيل، يعني اللي يدقق بكتب الشيخ المظفر سواء منطق المظفر أو أصول المظفر يشوف الرجل يعني مو فارغ، يعني تعبان علينا من منطق المظفر. الآن من ندرسه مرة مرتين ثلاثة ما لك علاقة بالحكي منا ومنا، هينشي وها مدري شنو سوالف وبمسامحات وشيء. طبعا كتاب بهذا المستوى من البيان اللي ما يحتاج شرح وهذا، ذلك كل الشروح على منطق المظفر تفشل، أو أصول المظفر أي شرح يجي عليها يفشل. واضح، لأنه هو باسط القول، هو بي تكرار بي إعادة بي بيان، هيك طريقة بالبيان طبعا توقع خصوصا في مثل هكذا فين توقع الشخص في مسامحات. من كثر كلامه شنو بعد كثر خطأه، ما بيها مجال من السولف هواية هم تنسى هم يتبدل رأيك هم الألفاظ تخونك. لذلك الدول الكبار مثلا تشوفهم من يكتبون يكتب لك متون، المنطق كله يجمعه بصفحتين. حتى شنو يقول لك؟ خلي هاي الكلمة مثلا يدوخ بيها القارئ يحللها أفضل ما أنا حللها وتتكالب بالدنيا عليه. هو يجي القارئ خلي شي يريد يحلل خلي يحلل. لذلك أكو طريقة الكتابة القديمة طريقة كتابة متون سابك عبارة يقول لك هو يجي الشارح هو شي يريد يفهم خلي يفهم أنا ما. فهو بهالسبك وما خلصان من الاعتراضات. الدور من يبسط القول قطعاني يصير عنده شنو؟ يصير عنده مشاكل كثيرة. فالقصد من هذا أنا أقول من تكرر دراسة أو تدريس كتب الشيخ المظفر تشوف أنه الرجل من تقرأ شمسية تشوفه ماخذ من الشمسية، تقرأ مطالع تشوفه ماخذ من المطالع، تقرأ إشارات تشوفه ماخذ، تقرأ شروح الإشارات تلقى بها إشارات لكثير من شروح الإشارات. فمو وبالأصول هم كذلك، يعني المطلب الأصولي تلقاه قد يعني محيط به بالآراء، وإن كانت قد تكون مو بتلك السعة الموجودة اليوم في البحث الأصولي، بس هو ما يتناسب مع هذه المرحلة من التحصيل جدا كافي. المهم القصيد، الشيخ المظفر من عرف الفكر قال حركة العقل بين المعلوم والمجهول أو بين المعقولات، هذا إشارة إلى ما ذكره ابن سينا في تعريف الفكر. بس عندنا شنو؟ أكو خلاف في تحديد الفكر من بين الحركات العقلية. يعني شنو احنا شعدنا؟ عندنا مطالب اللي هي طبعا انا اتحدث بالاصطلاح، اللي هي عندنا مطالب ومبادئ. المطالب اللي هي الدعاوى اللي هو في تعريفنا هذا اللي مر علينا اللي هو المجهولات. مطلب يعني الامر المجهول اللي هو في مثالنا التصوري الانسان، او في مثالنا التصديقي هو ان العالم حادث مجهولا، ما أدري العالم حادث قديم ما أدري. فأجي حتى هذا طبعا يحتاج لإثباته أو لا كشف إلى رفع الجهل عنه إلى كسب ونظر وفكر. الآن إيش يحتاج على تعريفنا اللي هو تقريبا قريب من المعنى اللغوي؟ ترتيب الأمور المعلومة حتى تصل إلى المجهول. هذا بي هذا التعريف بهروب عن 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 التوغل في حقيقة الفكر والنظر. أما لا، تعريف ابن سينا الشيخ المظفر اللي اختاره العلامة في بعض كتبه المنطقية الخاصة به، طبعا العلامة تدرون أنه عنده كتب منطقية كثيرة، بس شنو صنفين؟ صنف منها شروح مثل شرحها على الشمسية القواعد الجلية، مثل شرحها على الإشارات مثلا المحاكمات، مثلا كشف الخفاء، مثلا شرحه على الشفاء، مثلا بعد ايش عنده جوهر النضيد مثلا على منطق التجديد، وهكذا عنده شروح. عنده لا كتب منطقيه مستقله هو كاتبها، مثل مراصد التحقيق، مثلا الاسرار الخفيه، وهكذا من الكتب المنطقيه اللي هو كاتبها يعني بيده، يعني تمثل رايه هو الخاص به. أما من يجي يشرح شمسية لا، محكوم بمن؟ محكوم ببيان رأي المصنف، في بعض الأحيان يشير إلى آراء الخاصة به. المهم فالكتب المنطقية الخاصة به لا، كلامه يدور حول تعريف الفكر بطريقة الشيخ الرئيس، يعني مو ترتيب أمور معلومة، وإنما حركة العقل بين المبادئ والمطالب، أو بين المطالب والمبادئ. هذه يحتاج لها فد شوية يعني تحليل حتى نفهم أنه الفكر إيش كم حركة. إحنا هسه قد بعض الشروح تحلل، لكن إحنا نريد نستعين بفهم العلامة في تحليل الحركات اللي ومنه من الحركات هو يمثل لنا الفكر. الآن عندنا مطالب اللي هي المجهولات في تعريفنا هذا، الإنسان أو حدوث العالم، وعندنا مبادئ. المبادئ شنو يعني؟ اللي هي في تعريفنا معلومات أمور، الأمور المعلومة في تعريفنا. هو إيش يسميها الشيخ الرئيس والعلامة تبعا له؟ يسميها المبادئ، اللي هي الأمور المعلومة. الأمور المعلومة اللي هي مبادئ لو تصورية، لو يعني لو مفردات أجناس وفصول وخواص، لو قضايا، قضايا موجودة بالذهن. فالآن الشيخ الرئيس والعلامة شو يقولون؟ يقولون من بدء عملية الفكر، بدء عملية الفكر أنه يجي مطلوب من المطالب أمامي، فتتوجه للنفس، حدوث العالم أو الإنسان، تتوجه للنفس، فيتحرك العقل. فلذلك الفكر يشعدهم حركة عقلية تتوجه بها النفس من المطالب. بس قد أكون أحاول أحافظ على عبارة ابن سينا وعبارة العلامة بالدقة، يعني وإن كان قد تفترق ببعض المفردات. حركة العقل أو حركة عقلية تتوجه بها النفس إلى المطلوب، توجهت إلى المطلوب. الإنسان، حدوث العالم، مترددة بين المبادئ، تتردد. لهذا يسموها الحركة المستعرضة. هسه ذن نشوف الحركة اللي هي من المطالب، حركة العقل من المطالب للمبادئ، وثم تتردد بين المبادئ. هذه كلها يعدوها حركة واحدة بتعريف الفكر. تصريح ابن سينا وتصريح العلامة أنه اثنين هنذن حركة واحدة، مو حركتين حتى نقول الفكر ثلاث حركات، ذاهبة ومستعرضة. نعم هو بالدقة أكو ذاهبة ومستعرضة وراجعة، بس ما عندنا أنه من يقولون الفكر، الفكر يقولون هل هو مجموع الحركتين لو هو حركة واحدة، حركتين لو حركة واحدة. فإذن الآن خلني نجي نشوف، حركة العقل أو حركة عقلية تتوجه بها النفس من المطالب إلى المبادئ، ما قال ثم تنتقل تتحرك العقل بين المبادئ، لا قال مترددة حال، ما رادها تجي شنو يعني من توابع الحركة الأولى، قاصد ما جابها قال ثم مثلا تتردد أو يتحرك العقل بين المبادئ حتى شنو. هذه قراءة الحال بشكل مو صحيح، يسوي لنا الفكر ثلاث حركات، هو مو ثلاث حركات، لا هي حركة من المطالب إلى المبادئ حال كون النفس مترددة بين المبادئ، ثم بعد ذلك الحركة الراجعة، ثم يرجع منها إلى المطلوب، يعني من المبادئ إلى المطلوب. يعني بمثالنا هذا شنو؟ ينتقل يتحرك العقل بعد توجه النفس إلى النسبة، إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي، يتحرك العقل من المطلوب إلى المبادئ. الآن يجيب جنس، يجيب فصل، يرتبه، ثم بعد ذلك شنو؟ يرجع علما إلى المطلوب، يقول يا أبا هذا المطلوب اللي هو الإنسان هو ترى عبارة عن حيوان ناطق، أو هذا اللي شاكين بحدوثه يا أبا قد شنو؟ شفناه متغير بمبادئنا بمعلوماتنا الموجودة، شفناه متغير وعندنا قضية تقول كل متغير حادث، فإذن النتيجة العالم حادث. الآن الخلاف إجى، الآن الفكر ياهو مجموع الحركتين، ما أقول ثلاثة بعد، حركتين، خاف تقرب بعض الشروح ثلاث حركات، ما عندهم ثلاث حركات. نعم يعني بالفكر، نعم قد تكون بالتحليل أكو حركة مستعرضة، بس إحنا هنا العلامة وابن سينا ما عبروا عنها بالحركة المستعرضة، وكلمات أساطين الفن ما عندهم يقولون حركتين وحركة وثلاثة، هن لو حركتين الفكر، لو مجموع الحركتين، لو الحركة الأولى. هذا الخلاف. بعض المناطق يقول يا أبا الفكر هو مجموع الحركتين، مجموع الحركتين اللي هي الحركة من المطالب إلى المبادئ والتردد بينها، هاي رقم واحد، والخطوة الثانية هي الحركة الراجعة، هذه يعتبروها بعضهم يعتبرها هم فكر، يعتبرها هم فكر، وبعضهم لا، يقول الفكر هو خصوص الحركة الأولى، وإن كانت الحركة الثانية نتيجة وغرض وغاية من الحركة الأولى، بس كفكر الفكر الحركة الأولى. واضح إن شاء الله؟ واضح. الآن العلامة أكو فد سؤال هو والإثيرة منه إثيرة الفخر الرازي بشرحه على الإشارات، يقول الفكر هو مجموع الحركتين، هذا منه الفخر الرازي، ويرد ويسأل عليه سؤال أنه ذن الحركتين اثنينهن نحتاج بهن إلى المنطق، يعني الفكر في كلا جزئيه محتاج إلى المنطق، الآن مو حركتين قلنا الفكر ذاهبة ومستعرضة واحد ثم الراجعة، هذا على الرأي الأول مو حركة واحدة، لا لا على القول بكونه حركتين اللي هم معظمهم يختار. الآن المنطق نحتاجه بالحركتين لو بحركة واحدة، الفخر الرازي يقول في كلا جزئيه الفكر محتاج إلى المنطق، العلامة ما يقبل، العلامة يقول لا احنا مو في كلا جزئيه، فهذا مو من ما يقبل، ما يقبل عليه، من ما يقبل على، يعني يقول وفيه نظر في رأي الفخر الرازي نظر فقط في قضية دعوى باحتياج الفكر بكلا جزئيه للمنطق، العلامة يقول لا أنا ما أقبل بالاحتياج، فيحتاج في واحدة منهما أو في واحدة منهما هو يلتزم باحتياج المنطق، ويقسم المقدمة المبادئ إلى ما قبل التأليف وإلى ما بعد التأليف، إن كان مراده كذا مراده كذا قد يخرجنا عن مطلب. المهم تعريف للفكر هذا، والخلاف بالفكر تعريف الآخر هذا، إن شاء الله الدرس القادم نبين موضوع وقوع الخطأ في الفكر، والحمد لله رب العالمين.